أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 1055: لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها. المرأة إذا ادعت أنها يائسة، وصلت إلى سن اليأس يعني، ويترتب على سن اليأس أنها لا تحتاج إلى عدة، إذا طلقها زوجها أو مات عنها زوجها لا تحتاج إلى عدة لكي تتزوج، فهذه المرأة ادعت أنها يائسة لا تقبل هذه الدعوة. وأما إذا ادعت أنها غير متزوجة حتى يمكن أن تتزوج، فهنا تقبل هذه الدعوة. هذه الدعوة الثانية، دعوة أنها حلية من الزوج، تقبل إذا ادعتها المرأة، تقبل إلا أن تكون المرأة متهمة في دعواها، يعني أنها تكون مشكوكا بأمرها وتدعي هذه الدعوة لكي تحقق مصلحة تنفعها. فإذا كانت هالشكل متهمة لا تقبل هذه الدعوة، وإنما تحتاج إلى مثلا بينة وفحص عن حالها حتى يثبت أنها خلية من زوجها، حينئذ يمكن الزواج بها. لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها، ولو ادعت أنها خلية من الزوج صدقت، إلا إذا كانت متهمة في دعواها. فإن الأحوط يعني إذا كانت متهمة في دعواها، الأحوط لزوما عدم الزواج منها إلا بعد الفحص عن حالها، وأن يتبين بعد ذلك أنها خلية من الزوج، يالله يمكن الزواج بها. مسألة: لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية، قلنا أنها إذا ادعت أنها خلية ولم تكن متهمة تصدق ويجوز الزواج بها، فهذه ادعت وتزوجت، تزوجت من رجل ثم جاء شخص آخر وقال أنا زوجها، هذه لم تكن خلية بل أنا زوجها، هذه الدعوة الثانية لا تقبل إلا ببينة، أن يجيب شهود يشهدون بأنها زوجته، فتثبت حينئذ إذا شهدت البينة تثبت هذه المرأة لهذا الزوج الأول يعني. وأما لم يأتي بالشهود على صاحب هذه الدعوة، لم يأتي بهذه البينة، ونحن نعلم بأن المدعي في المحكمة إذا لم يتمكن من الإتيان بالشهود ينتقل الأمر إلى المنكر، فالحاكم يأمره ويطلب منه بطلب من المدعي طبعا أن يحلف، ولكن في هذا موردنا هذا له خصوصية، لا يمكن لهذا الرجل أن يطلب من المرأة الحلف إذا لم يأتي بالشهود، لا يمكنه أن يحلف المرأة. لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية ما عندها زوجة، وادعى بعد ذلك بعد أن تزوج منها، ادعى مدع شخص آخر وادعى أنها زوجته، لم تسمع دعواه إلا بالبينة، فإن أقامها حكم له بها، إذا أقام البينة يحكم بأنها زوجته، وإلا يعني إن لم يقم البينة فليس له طلب توجيه اليمين إليها. الظاهر الصحيح إليها، توجيه اليمين إليها مو إليهما، فليس لهذا المدعي إذا لم يأتي بالبينة ليس له أن يوجه اليمين إلى المرأة المنكرة، حاله حال بقية المدعين، لا، هذا المدعي هنا له خصوصية، لا يمكنه أن يوجه اليمين إلى المنكر، إلى المرأة يعني. مسألة 1057: حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها. وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع، أعني حولين كاملين من حق أبويه. حق الحضانة ما مختص بالأم، وإنما هو يرتبط بالثنين، بالأب والأم، وليس مختصا بالأب وحده ولا مختص بالأم وحدها، وإنما حق مشترك بيناتهم بالسوية يتقاسمون هذا الحق. ويترتب على هذا أنه شنو، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه المدة، خلال هذه المدة مدة الإرضاع اللي هي سنتين، لا يمكن أن يفصل هذا الولد عن أمه، حتى وإن كان هذا الولد الوليد، حتى وإن كان أنثى بنت، يعني ما يجوز للأب أن يفصلها عن أمها. والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتى يبلغ 7 سنين وإن كان ذكرا. الأفضل والأولى هو أنه حتى بعد هذه السنتين هن أيضا لا يفصله، مو فقط في هذه السنتين ما إلى حق يفصله، وإنما بعد هذه السنتين إلى 7 سنين هم أيضا يبقي يم أمه، سواء كان ذكرا أو أنثى، حتى وإن كان ذكرا يبقي يم أمه، هذا هو الأفضل والأولى. وإذا افترق الأبوان بالطلاق ونحوه من طرق الانفصال، مثلا الخلع والمباراة وكما سيأتي، المهم صارت فرقة بين الأبوين، هنا يبقى هذا الحق اللي ثبتناه سابقا، الحق المشترك أيضا يبقى حق للأم أيضا، فلا يمكن كما كان قبل الطلاق لا يمكن له أن يفصل الطفل عن أمه في خلال السنتين، كذلك بعد الطلاق أيضا لا يتمكن من فصل الطفل عن أمه. وإذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد 2 سنين لم يسقط حق الأم في حضانته، تبقى الأم لها حق مشترك بينه وبين الأب في أنه يحضنه معا، فكيف يحضنوه إذن إذا كان هناك طلاق؟ يحضنوه بالتناوب مثلا، يتفقون على مدة كل واحد ويبقى يما مدة مثلا، المهم لا يمكن أن يفصل الطفل نهائيا عن أمه. لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره. نعم، إذا تزوجت الأم بعد طلاقها تزوجت من شخص آخر يسقط حق الحضانة، حينئذ يمكن لهذا الأب الأول يعني يمكن أن يأخذ الطفل منها، فلا بد من توافقهما، يعني ما دام لم تتزوج حقها لا يسقط، فإذا لم يسقط حقها لا بد من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه، نحو التناوب بما يتفقان عليه، المهم يبقى حق مشترك يتفقان على تقسيمه بينهما. مسألة، ينبغي أن لا يرد الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. واضحة. مسألة، إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها، اتفقت وياه وقالت لصالحتك أنه أسقط عنك المهار ما أريده، ولكن بشرط أن متى تتزوج، وهذا قال قبلت الصلح، هذا صلح شرعي صحيح يترتب على الأثر، ويكون له مهرها مهرها، صحة المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها، كما ليس لها أن تطالب زوجها بالمهر حسب الاتفاق اللي اتفقوا. مسألة، 1060 المتولد من ولد الزنا، هذا ابن الزنا إذا تزوج وتزوج زواجا شرعيا ما بيشي يعني، وهذا الزواج الشرعي كان حصيلته ولد آخر، يعني ابن هذا ولد شرعي أيضا ما بي أي مشكلة يعني، المتولد من ولد الزنا إذا لم يكن الحمل به بالزنا فهو ولد حلال. قال ما يسمون ولد زنا، أبوه ولد زنا، هو ولد حلال. مسألة، إذا جامع زوجته حراما كما في نهار شهر رمضان أو في حيضها، هذا ارتكب حراما إما في شهر رمضان أو جامعها خلال هذه الفترة المحرمة مجامعتها فيها، ارتكب معصية، إلا أنها إذا حملت وإذا أمكن أن تحمل المرأة في حال الحيض مثلا، قسم يقولون ما يمكن أن تحمل، وقسم يقولون لا مع أنها في حال الحيض يمكن أن تحمل، على أي حال إذا حصل هذا الأمر وحملت هذا الولد ولد حلال. نعم هو آثم، ولكن بعد ما ولد شرعي هذا يترتب الأثر عليه فهو ولد حلال مو حرام. إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما. مسألة، إذا تيقنت زوجة الغائب، رجل الغائب وتيقنت المرأة بأنه مات، جابوها الأخبار متواترة بأنه مات، حينئذ يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة من حين وصولها إلى القناعة الكافية، حين علمها بوفاته يجب أن تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، وبعد انتهاء العدة يمكنها أن تتزوج. فتزوجت هذه المرأة، ثم بعد أن تزوجت من رجل جديد علمت بأن زوجها الأول لا يزال على قيد الحياة، حينئذ هذا الزواج الثاني يعلم أنه باطل من أساسه، كان باطلا هذا الزواج، وزواجها الأول باقي على حاله وما يحتاج زوجها الأول لكي يرجع إليها إلى شيء، يرجع عليها بشكل طبيعي عادي، ولكن طبعا يكون ما يعني يقترب منها يقاربها خلال فترة يخليها تعتاد ومن ذات الوطء الثاني مثلا تعتد وتنظف، ثم بعد ذلك يمكنها أن يطاعها. ثم بعد أن قلنا بأن هذا الزواج الثاني باطل، فنقول أيضا بأن المهر الذي عينوه في هذا الزواج الثاني المهر المسمى لا تستحقه المرأة على اعتبار أن العقد باطل. وكم مرة كررنا سابقا أنه إذا كان العقد باطل لا يستحق هذا الطرف الثاني الثمن أو المهر المسمى في هذا العقد، ولكن هذه المرأة تستحق إذن مهر المثل، تأخذ من هذا الزوج الثاني مهر مثلها، مو مهر المسمى. مهر المسمى بعد ما تستحقه، لكن تأخذ مهر المثل. نقول مثل هذه المرأة كم تستحق من المهر يجب عليه أن يعطيها. مسألة، إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعدما اعتدت عدة الوفاة، ثم علمت بحياة زوجها الأول، انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، هذا أصلاً الزواج الثاني باطل ما يحتاج بعد، هو أصلاً لم ينعقد حتى يحتاج إلى طلاق، وهي محللة لزوجها الأول، ثم إن الثاني إن كان قد دخل بها لزمه مهر مثلها، هذا الشخص الثاني إذا كان قد دخل بهذه المرأة يجب عليه أن يدفع مهر المثل مو المسمى، لأن المهر المسمى إنما يجب إذا كان العقد صحيح، وهنا العقد باطل فلا يجب المسمى بل يجب مهر المثل. ويجب عليها الاعتداد من وطئها شبهة، هذا الوطء الثاني يسمى وطء شبهة، ويجب عليها أن تستبرئ وتنظف حتى يمكن لزوجها الأول أن يطاعها. فلا يجوز لزوجها الأول مقاربتها أيام عدتها، فقط المقاربة حرام الجماع، وأما سائر الاستمتاعات فيجوز له، ولا تجب على الواطئ نفقتها، هذا الواطئ الثاني الزوج الثاني لزواج باطل هذا لا تجب النفقة في أيام العدة، لا تجب عليها، وإنما هي على زوجها على الزوج الأول. من أحكام الرضاع، قلنا سبب من أسباب التحريم هو الرضاع، تحريم إذا أرضعت امرأة ولدا لغيرها أوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الذكور والإناث، مجرد أن تحصل الرضاعة، والرضاعة بشروطها التي سوف نذكرها فيما بعد، عدد الرضاعات والشروط الأخرى. إذا حصلت رضاعة شرعية تنشر الحرمة بين هذا الرضيع وبين عدد من النساء لا يجوز له أن يتزوجهن، وكذلك مو بس هذا الرضيع وإنما أقاربه أيضا كما سوف نذكر بالتفصيل، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية. مسألة 1063، تحرم على المرتضع عدة من النساء. راح نذكر أولا إذا كان الرضيع ولدا طفلا مرتضع، ثم نذكر بعد ذلك إذا كانت طفلة هم أيضا تحرم عليها بعض الرجال. فنذكر أولا ما يحرم على الرضيع إذا كان ولدا، ثم بعد ذلك بعد أن انتهينا من هذا ندخل فيما لو كان الرضيع بنتا تحرم عليها مجموعة من الرجال. فنذكر أولا بأنه تحرم على المرتضع عدة من النساء، مجموعة من النساء حرام يتزوجهن. الأولى المرضعة، المرضعة نفسها تحرم عليه لأنها أمه من الرضاعة، كما أن صاحب اللبن أبوه. صاحب اللبن يعني الرجل الذي تزوج امرأة وهذه المرأة حملت منه ثم ولدت وخرج اللبن بسبب هذه الولادة، فإذا ورجل وزواج شرعي صحيح، يعني مو زنا العياذ بالله، زواج شرعي وولادة بعد هذا الزواج ولادة ثم بعد الولادة يخرج اللبن، هذا اللبن يعود لهذا الرجل، نقول بأن هذا اللبن يعود لهذا الرجل فيسمى هذا الرجل صاحب اللبن، يعني بعبارة أخرى هو زوج المرضعة. ولكن لا كل زوج، قد تكون المرضعة قد تزوجت من شخص آخر قبل هذا وولدت منه هذا، لا هذا اللبن، هذا اللبن بالخصوص الذي قاعد الآن الرضيع يرتضع منه، هذا اللبن بسبب هذا الأب الموجود الآن زوجا لهذه المرأة مثلا، هذا يسمى صاحب اللبن. وبعدين هم راح نذكر تعريفه بالدقة. على كل حال من نقول صاحب اللبن هذا هو معناه، راح يتكرر علينا خلال هذه الفترة، يتكرر علينا عدة مرات صاحب اللبن، هذا هو مفهومه، صاحب اللبن زوج المرضعة، عبارة مختصرة زوج المرضعة الحال الفعلي التي اللبن الآن الموجود عندها بسببه، هذا هو صاحب اللبن، هذا هو إذن المحرم الأول. المحرم الأول هي المرضعة نفسها، الثاني أم المرضعة يعني جدته بعبارة أخرى، يعني أمها اللي أرضعتها أحصر بالنسبة لهذا الرضيع أحصر جد له. وإن علت هذه الأم أمها أم أمها كلها حرام على هذا الرضيع، وسواء كانت أما نسبية لها، هذه أمها بالنسب أمها الحقيقية التي ولدتها يعني، أو أمها بالرضاعة أمها التي أرضعتها فقط، هذه على أي حال تعتبر بالنسبة لهذا الرضيع جدته فيحرم عليه. الثالث بنات المرضعة ولادتان، هذه المرضعة إذا كان عندها بنات وهذه البنات ولدتهن مو فقط أبناء بناتها بالرضاعة، لا وإنما بالولادة، هذه البنات تعتبر أخوات لهذا الرضيع فلا يجوز الزواج منهن. وأما إذا كان لهذه المرأة بنات من الرضاعة، يعني كانت هذه المرضعة قد رضعت بناتا قبل هذا الرضيع أو بعده، ولكن هذه البنات كانت ارتضعا من لبن رجل آخر. يعني شلون؟ يعني هذه المرأة المرضعة التي ترضع الآن ترضع هذا الولد كانت قد أرضعت سابقا بنتا، وتلك البنت أرضعتها حينما كانت متزوجة من رجل آخر، فهي قد أرضعتها من لبن رجل آخر. حينئذ لا تحرم هذه البنت على هذا الولد، مع أن الأم واحدة، ولكن حيث أن الأب مختلف، الأب المجازي يعني مو حقيقي، على اعتبار أن الأب هو صاحب اللبن، يعني حيث أنه مختلف، فهنا يجوز لهذا الرضيع أن يتزوج من بنت هذه المرضعة التي أرضعتها من لبن رجل آخر. فالثالث، إذا نعيد، الثالث بنات المرضعة ولادتان، يعني التي أولدتهن، لأنهن أخواته. وأما بنات المرضعة رضاعا، أما بنات هذه المرضعة ولكن مو بناتها النسبيين وإنما بناتها الرضاعيين، هنا إذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع، ما يصيرن أخوات من الرضاعة، لأن اللبن مختلف. صحيح أن الأم واحدة والمرضعة واحدة، ولكن الأب مختلف. الرابع، البنات النسبيات والرضاعيات من أولاد المرضعة. هذه المرضعة إذا كان لها أولاد، أولاد ولدتهم، مو أولاد رضاعيين وإنما أولاد نسبيين، أولاد المرضعة، هؤلاء الأولاد كان لهم عندهم بنات، الأولاد نفسهم بالنسبة إلى هذا المرتضى يعتبرون إخوان له أو أخوات له. فإذا أخوه كان عند بنت، فهذا المرتضى لا يستطيع أن يتزوج من هذه البنت، لأنه حينئذ سوف يكون عم هذه البنت، لأنه أخو أبيها. وإذا كان لهذه المرضعة بنتا، وهذه البنت كانت عندها بنت أيضا، هذا المرتضى لا يستطيع أن يتزوج هذه البنت لأنها بنت أخته وهو خالها، فلا يجوز له أن يتزوج منها. فرابعا نطبق، البنات النسبيات والرضاعيات، سواء كانت هذه البنات مع الأولاد المرضعة، بناتهم بالنسب أو بالرضاعة ما يفرق، بالتالي هذا المرتضى راح يصير إما خالهن أو عمهن من أولاد المرضعة ولادة، أولاد المرضعة ولادة، أولادها ولادة مو أولادها رضاعة، ذكورا وإناثا، هذه القيد ذكورا وإناثا تقييد للأولاد، سواء كان الأولاد المرضعة ذكورا أو إناثا ما يفرق، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة، فلا يجوز أن يتزوج بهن. الخامس، أخوات المرضعة، هذه المرضعة أمه التي أرضعته، إذا كان عندها أخوات سواء من الرضاعة أو من النسب، هذه تعتبر خالة بالنسبة إلى هذا الولد، فلا يجوز أن يتزوج خالاته. أخوات المرضعة وإن كن رضاعيات، لأنهن خالات المرتضع. السادس، عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها، نسبيات كن أم رضاعيات، هذه عمتها وخالاتها من الرضاعة ومن النسب كلها تحرم، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة، فإذا لا يجوز له أن يتزوج بهن. السابع، بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، وعرفنا صاحب اللبن عبارة أخرى أبوه، يعني أبوه بالرضاعة، هذا إذا كان زوج هذه المرضعة عند بنات، وهذه البنات نسبيات أو رضاعيات ما يفرق، هنا لا يجوز لهذا الولد أن يتزوج منهن. ليش؟ لأنه أخوه بعد، هذا أبوه وأبوه عند بنات، فهذن البنات صار خواته، فما يجوز أن يتزوج بهن. وإذا ظن البنات عندهن بنات هذا رح يصير خالهن، وإذا كان لا كان عند أبوه أولاد وهاي الأولاد عند بنات فهو رح يصير عم هذه البنات، فلا يجوز لهم أن يتزوج ببنات أخته وببنات أخيه، لأن المرتضعة إما أن يكون هذا فاتنا أن نقول بلا واسطة، يعني بنات بلا واسطة مباشرة، بنات هذا الأب بنات صاحب اللبن بنت مباشرة، أو بلا مع الواسطة يعني بنت 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 ابنه وهكذا، كلهم ما يجوز أن يتزوجن هذا المرتضع. ليش؟ لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة كما وضح. ثمانية، أمهات صاحب اللبن، أمهات أبيه بعبارة مجازية، أم أبو اللي صار جدته يعني جدة هذا المرتضع، فلا يجوز له أن يتزوج جدته. أمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، أم بالنسب أو أم بالرضاعة، لا يجوز له أن يتزوجها لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة. التاسع، أخوات صاحب اللبن، هذا صاحب اللبن زوج هذه المرضعة يعني إذا كان عنده أخوات سواء هاي الأخوات نسبيات أو رضاعيات، بالتالي رح يصيرن عمات لهذا المرتضع، فلا يجوز الزواج منه. أخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لأنهن عمات المرتضع. العاشر، عمات صاحب اللبن، عماته عمات الرجل يعني اللي هو أبوه وزوج المرضعة، إذا كان عند عمات وخالات وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبيات والرضاعيات، لأن كلهن حرام على هذا المرتضع. ليش؟ لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة. المرأة النساء الأخيرات اللي ما يجوز لهذا المرتضع أن يتزوج منهن، حلائل صاحب اللبن، هذا صاحب اللبن يعني زوج هذه المرضعة إذا كان متزوج من امرأة أخرى، نساء عند أخريات مو فقط هذه التي أرضعت هذا المرتضع، إذن تعتبر زوجات أبيه، فلا يجوز له أن يتزوج زوجة أبيه. حلائل يعني زوجات صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه، فلا يجوز أن زواج زوجة الأب. فانتهينا، إذن هذه 11 نوع من النساء تحرم على هذا المرتضع أن يتزوج بهن. الآن مسألة 1064، إذا كان المرتضع بنتين مو ولدين، هذه البنت يحرم عليها مجموعة من الرجال، تحرم المرتضعة على عدة من الرجال. أولا صاحب اللبن الرجل زوج المرأة المرضعة يحرم على هذه البنت لأنه أبوها بعد، لأنه أبوها وإن كان مو أبوها الحقيقي النسبي وإنما أبوها من الرضاعة، بالتالي أبوها، فيحرم أن تتزوج منه. والآن أتى إلى تعريف صاحب اللبن، هذا اللي كم مرة استعملناه، الآن صاحب اللبن شو المقصود عنده بالدقة؟ هو هذا تعريفه الدقيق. والمقصود به بصاحب اللبن يعني الأب الشرعي للولد الذي در اللبن بولادته، الأب الشرعي، الزواج الشرعي من هذه المرأة على أولا، وبعدين حملت المرأة بسببه، ثم ولدت ثم در اللبن بسبب ولادة هذا الطفل، هذا يسموه صاحب اللبن. فإذا المحرم الأول على هذه البنت أن تتزوج من أبيها صاحب اللبن، يعني ما يجوز، هذا الواحد. الثاني، آباء صاحب اللبن، أبوه أبو هذا الرجل، أبو أبوها يعني راح يصير جدها يعني، فهنا ما يجوز لها أن تتزوج من جدها. وكذلك أبو المرضعة أبو أمها يعني أنا أيضا راح يصير جدها، لا يجوز الزواج من جدها. آباء صاحب اللبن وآباء المرضعة يعني، والمرضعة يعني آباء المرضعة من النسب أو الرضاع، سواء كان أبوه من النسب أو أبوه من الرضاعة أيضا يحرم، لأنهم أجدادها من الرضاعة راح يكونوا، سواء كان آباؤه من النسب أو آباؤه من الرضاعة هم آباؤها من الرضاعة. الثالث لأنهم أجدادها من الرضاعة. الثالث أولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع، هذا صاحب اللبن إذا كان عند أولاد نسبيين أو رضاعيين، أولاد من نسب من صلبه أو أولاد بسبب الرضاعة أيضا، حينئذ يكونون كلهم أخوات إخوان لهذه الأخت لهذه المرتضعة، فلا يجوز الزواج بإخوانها. أولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وإن نزلوا، هؤلاء الأولاد وإن كانوا نازلين يعني مو ولد المباشر، ولد ولده، ولد بنته، ابن ابنه، ابن بنته، هذهم أيضا ما يجوز هذه البنت المرتضعة أن تتزوج بهم، لأنهم إن كانوا آباؤهم المباشرين بدون واسطة راح يكونون إخوة لها، وإن كانوا مع الواسطة فهم إما أن تكون هي عمتهم أو خالتهم. فالثالث إذن أولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وإن نزلوا، يعني أولاد الأولاد، بنات أولاد البنات، لأنها تكون، لأن هذه المرتبعة يعني تكون أختهم، إما إذا كانوا مباشرين أو عمتهم أو خالتهم إذا كانوا غير مباشرين، أولاد الأولاد. وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا أو رضاعا، هذه المرضعة أمها يعني، أمها أم هذه المرتضعة إذا كان عندها أولاد، هؤلاء الأولاد نسبيين أو رضاعيين كلهم يعتبرون إخوة بالنسبة لهذه المرتضعة، فلا يجوز الآن تتزوج منهم. وأما أولاد المرضعة رضاعان، أولاد المرضعة رضاعان فقط مو نسبا، هذه إذا كان المرضعة عندها أولاد من الرضاعة أيضا، يعني كانت قد أرضعت قبل هذه البنت أو بعد هذه البنت، طلقها هذا الرجل فتزوجت رجلا آخر وحملت منه ولدت وأرضعت بسبب بلبنه أولادا آخرين من لبن رجل آخر، أو كانت قد تزوجت هذه المرأة سابقا قبل هذا الرجل الحالي، كانت قد تزوجت سابقا وأرضعت سابقا ثم أرضعت هذه صاحبتنا المرتضعة، فهؤلاء لا يحرم الزواج منهم، هذه البنت التي الآن مرتضعة ما دام الأب مختلف فهؤلاء ليسوا إخوتها، إخوتها من الأم بعبارة مجازية نقدر نقول إخوتها من الأم فقط بسبب الرضاع، لا أنها إخوة من الأب، والمدار في الرضاع على الإخوة من الأب، إذا كان اللبن متحدا صاحب اللبن واحدا حينئذ يكونون إخوة ينشرون الحرمة، أما إذا كانت الأخوة فقط من طرف الأم والأب مختلف صاحب اللبن يختلف فلا ينشر الحرمة، فإذا لا تحرم على هذه المرتضعة أن تتزوج من ابن رضاعي لأمها ارتضع من لبن غير هذا اللبن، من لبن غير أبيها يعني. وأما نطبق وأما أولاد المرضعة رضاعان، فإن لم يكونوا أولادا لصاحب اللبن نسبا أو رضاعان لم يحرموا عليها. فإذا لم يكونوا أولادا لصاحب اللبن هذا الحالي أبوها الحالي، وإنما كانوا أولادا لآخر شخص آخر تزوج بهذه المرضعة سابقا أو لاحقا، حينئذ لا يحرم على هذه المرتبعة أن تتزوج بهؤلاء بأحد هؤلاء. الرابع إخوة صاحب اللبن، على صاحب اللبن الذي هو زوج هذه المرضعة حاليا، إذا كان عنده إخوة سواء أخوة من النسب أو من الرضاع، هؤلاء سوف يكونون أعماما لهذه المرتضعة، فلا يجوز لها أن تتزوج بهم. فالرابع إذن إخوة صاحب اللبن من النسب أو الرضاع، لأنهم أعمامها من الرضاعة، أعمام هذه المرتضعة من الرضاعة. الخامس أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمهاته من النسب والرضاع، لأنهم إما يكونوا أعمامها أو أخوالها، هؤلاء المذكورين إما أعمام سوف يكونون لها أو أخوال لها باعتبار أخوال أبوها أو أعمام أبوها، فهم أعمامها بالواسطة أعمامها وإن علوا. يعني هنا نستدرك على بداية هذا الدرس، قلنا بأنه اليائس لا تعتد عدة الوفاة، وهذا خطأ كان، بل اليائس تعتد عدة الوفاة، اليائس فقط من عدة الطلاق لا تعتد.